20 للميلاد في أسرة كريمة يرجع نسبها الشريف إلى الإمام الكاظم سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعتبر السيد مصطفى الخميني من جهة الأب أغنى من أن يعرف، فهو السيد الذي انحنى له الدهر تبجيلا، محيي شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم والمجدد أمر الدين في إيران، ذلك هو الإمام الخميني قدس سره الشريف.
وأما والدته فهي التقية الفاضلة كريمة آية الله الميرزا محمد الثقفي، ومن جهة شريكته وزوجته فهي السيدة معصومة كريمة آية الله العظمى الشيخ مرتضى الحائري. وبدأ السيد مصطفى المسوي دراسة العلوم مبكراً شأن أبناء السلالات العلمية مرتدياً الزي الخاصة بطلبة العلوم وعمره 17 عاماً، ودرس العلوم الأدبية وأتقنها تمام الإتقان، حيث برز ذلك من خلال أسلوبه البياني في تفسيره للقرآن الكريم. وبعد ذلك اتجه نحو العلوم الأخرى كالفقه والأصول وعلم الرجال والحديث والفلسفة، وقد أتقن هذه العلوم أيضا في فترة قياسية، وصار بعد ذلك صاحب درس يغذي الطلبة بخلاصة أفكاره وعلمه، وقد أتم في قم المقدسة دورة أصولية مختصرة وهو في ثلاثينيات عمره الشريف، وفي النجف الأشرف عندما انتقل إليها أتم دورة مفصلة طرح فيها آراءه وأفكاره القيمة بالإضافة إلى تدريسه في الفقه والتفسير.
أحبة الإيمان، لقد تلمذ السيد الجليل مصطفى الخميني على أيدي الكبار من أساتذة الحوزة العلمية في قم المقدسة وكذلك في النجف الأشرف، ففي قم المقدسة كان أساتذته بالإضافة إلى والده الإمام الخميني هم سماحات السادة البروجردي والمحقق الداماد والحجة الكوه كمري وأبي الحسن الرفيعي القزويني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
أما في النجف الأشرف فقد حضر دروس سماحات السادة المحسن الحكيم ومحمود الشهرودي وأبي القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليهم، بالإضافة إلى علماء أعلام آخرين. وقد جمع السيد مصطفى حصيلة هذه الدروس في كتاب سماه دروس الأعلام ونقدها. أما عن مصنفاته وإنتاجه العلمي فقد تميز السيد محمد الخميني بقلم سيال يكشف عن قدرته العلمية وسعة الباع والتبحر.
فسمحته بالرغم من قصر عمره بحساب السنين الزمنية إلا أنه خلف من الآثار والتراث الشيء الكثير، ولكن نتيجة الظروف الصعبة التي عاشها آنذاك في مواجهته مع الأنظمة الفاسدة من سجن ونفي ومصادرة لإنتاجه من قبل السلطات الشاه المقبور، كل ذلك تسبب في ضياع وفقدان الكثير من تراثه العلمي، ولم يبق من تراثه العلمي سوى ما صنفه في منفاه عندما كان مرافقا لوالده الكريم السيد الإمام في بورسا بتركيا ثم في النجف الأشرف بعدما حل فيها.
فمن التراث المفقود لهذا السيد الفاضل مستمعينا المؤلفات التالية: رسالة لا تعاد، الخلل في الصلاة، والمختصر النافع في علم الأصول، ورسالة في قاعدة لا ضرر، وحديث الرفع، وكتاب الإجارة، والقواعد الحكمية، والمكاسب المحرمة، بالإضافة إلى كتاب الخيارات والاجتهاد والتقليد وغير ذلك. وأما ما حفظ من تراثه العلمي الذي طبع بعد استشهاده، تفسير من القرآن الكريم ويقع في 5 مجلدات، وكتاب الأصول في 8 مجلدات، ومستند تحرير الوسيلة في 2، وتعليقات على الحكمة المتعالية، وتحرير العروة الوثقى، والعوائد والفوائد، وكتب ولاية الفقيه، والواجبات في الصلاة، والبيع والخيارات وغير ذلك.
لا شك أيها الأفاضل في أن المحيط الأسري والاجتماعي وكذلك الخصال الوراثية تترك أثرها الكبير في التكوين النفسي والقيمي للإنسان وتساهم في صوغ شخصيته، هذا بالإضافة إلى الخصائص النفسية التكوينية والاستعداد الذاتي الخاص، فهذا لا ينكر أثره كذلك.
بلا شك، فإذا اجتمعت هذه الأمور فإن أثرها كبير في النفس، فهي قادرة على أن تصنع المعجزات وتنتقل بالنفس إلى درجات عليا في الكمال. فلذلك لا عجب أن نجد شخصية السيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه وهي تمثل مجمع الفضائل والمكارم، فقد ولد في بيئة مقدسة طاهرة رائدها التقوى والصلاح وزعيمها مفجر الثورة الإسلامية في إيران سماحة السيد الخميني قدست نفسه الزكية، فكانت تنشئته بين يديه عاملا هاما وأساسا في تشربه لأسمى الكمالات الروحية والمعنوية وأجمل الصفات والمزايا، فمن الوالد المبارك أخذ كرم نفسه وتقواه وجهاده، ومن والدته أخذ الرعاية والصلاح، ومن تاريخ الأسرة الكريمة الصفات والنعوت الطيبة والسجايا الحميدة، فكان كريما عفيفا زاهدا قريبا من الناس دائما الذكر والعبادة والتضرع للبار تعالى والتوكل عليه.
أيها الأخوة والأخوات، كان لتربية والده السيد الإمام الدور الأكبر في تشكل ذهنية السيد مصطفى السياسية والإيمانية وبالتالي تحديد دوره الحركي، لذلك كان متفاعلا مع هموم المسلمين ومشاكلهم ويعيشها بكل كيانه ووجدانه، وقد ساهم في كفاح الأمة ضد سلطات الطغيان، ومن ذلك دوره الفاعل في إلهاب حماس ومشاعر الجماهير عند اعتقال الإمام الراحل من أجل تخليصه من الاعتقال وتحريره من أيدي أزلام النظام، وكذلك تصعيده للنشاط الجهادي وتحفيز الجماهير عندما أبعد والده إلى تركيا، وبالتالي أدى ذلك لاعتقال السيد مصطفى وزجه في السجن ومكث فيه شهرين. أجبرت سلطات الشاه بعد ذلك على تخلية سبيله نتيجة لضغوط الجماهير الثائرة.
مستمعينا، ولم يتوقف السيد مصطفى عن جهاده، بل واصله بثبات إلى أن اضطرت السلطات إلى إبعاده عن البلاد وإلحاقه بوالده الإمام في تركيا، وواصل الجهاد حيث كان النائب والممثل لوالده في قيادة حركة الثورة الإسلامية في إيران وإدارة الشؤون السياسية من بعيد. وقد أدركت قوى البغي والطغيان والظلم خطورة وجود مثل هذه الشخصية حرة في الساحة السياسية، فهي بما تتمتع من شخصية فذة وعلم وبيان قادرة على تأليب الأوضاع وزعزعة قوى الظلم والأنظمة الفاسدة، وخصوصا أن وجوده كان مقرونا بوجود والده قدس سره الذي عرفته ساحات الجهاد والإسلام، مما يزيد قوته قوة وأثره في النفوس. لهذا تحركت إرادة الشيطان بغية أن تفت عضد الإرادة الحديدية الصلبة وتهد الجبل الشامخ، وغدرت عبر أزلامها بالمجاهد الكبير السيد مصطفى الخميني، فقضى نحبه مسموما وعمره لم يتجاوز 47، وذلك في عام 1977 ميلادي. وقد دفن جثمانه الطاهر بالقرب من مرقد المولى أمير المؤمنين علي عليه السلام في النجف الأشرف.
في ختام حلقة هذا اليوم من برنامج من سيرة الصالحين، نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء
وجميل المتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ قاسم القاسم. موضوع البحث هو التواضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عجل فرجهم ولعن أعداءهم. يفترض في المؤمن أن يعيش حالة من التواضع في حياته، جميع أحواله يكون متواضعة، كما مر في المقطع من دعاء كميل، وفي جميع الأحوال متواضعة. مطلوب من المؤمن ويفترض في المؤمن أن يكون عند هذه الحالة، ميعش حالة من قفز أو مثلا تجاوز الحدود أو الصعود على أكتاف الناس، لا، يعيش حالة هو مع نفسه وفي نفسه، حالة من القناعة. وبالتالي إذا عاش قنوعا يصير عنده، تتولد عند حالة التواضع، لا يحب أن يترأس، لا يحب أن يكون رئيسا دائما وأبدا. إن هذا لا يعني أنه لا ينبغي أن يكون الإنسان متصديا لخدمة الناس، لا، مطلوب أيضا هذا، التصدي لخدمة المؤمنين مطلوبة، لكن مو بعنوان رئاسة. تشوف المؤمن يتصدى مثلا، هو المتكفل به مثلا كذا، لكن مو بعنوان أنه رئيس، لا، بعنوان خادم يحب الخدمة ويدري أن هذا شرف عظيم. وسمع من الأئمة عليهم السلام على ما أثر عنهم أن الذي يخدم إخوانه المؤمنين في سفر حج أو زيارة يرجع بكل ما رجعوا به من الثواب. يعني شقد هذول حصلوا من الثواب إلى، يعني شريك في كل عمل يقومون به، حتى الكلمة الطيبة في مجلس، واحد يتكلم كلمة طيبة يكون لها أثر في ذلك المجلس، ثوابها إلى هذا أيضا، لأنه هو الذي سعى، هو الذي اجتهد، هو الذي جمع. زين، لكن مع ذلك لا يكون أو لا يشعر بأنه جاي يترأس، يعني يكون رأسا. ترأس يعني يكون رأس. وشقد الروايات ذمت المترأسين وأكدت على أن الذي يترأس هالك، يترأس يعني يطلب الرئاسة، هالك، هذا خطر جدا عليه. ولا ننسى رواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، بل هي أيضا مروية عن غيره من المعصومين عليهم السلام، ما ذئبان ضاريان، ضاري ذئب ضاري، ومو واحد اثنين، ما ذئبان ضاريان أرسلا في قطيع غنم بأكثر فسادا من حب الرئاسة في دين الرجل المسلم. يعني الجد النبي يقول انت تتصور ذئبين ارسلوهم في قطيع غنم، وهذا الذئب ضاري، ايش قد يفسد في ذلك القطيع؟ يقول هذا الفساد اللي يسوي حب الرئاسة في قلب المؤمن او في دين المؤمن اكثر حب الرئاسة. لذلك خطر، خطر كبير جدا. ليش تشوف مثلا العلماء الأبرار كذا يبتعدون أشد البعد؟ قلنا حتى بعضهم ما يتمنى اسمه يوصل إلى المسجد الجامع، خوف خوف.
النفس هذه الإنسانية يحتاج لها يعني دربة في التعامل معها، كن على واحد على دراية ووعي، لأن شوية شط بالإنسان شوية تسقط في متاهة ما يقدر يتخلص منها. على الإنسان أن يلتفت إلى هذا الأمر. نضيف شيء وهو أنه هناك تأسيس قرآني ونتيجة، يعني أساس ونتيجة. في القرآن الكريم تشكل مثلا عوامل الخطورة في ما يرجع إلى بحثنا. لاحظوا في القرآن الكريم حينما يخاطب الإنسان بشكل عام، يخاطب الإنسان يقول له يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إنسان كامل، يا أيها الإنسان ما غرك، يعني شنو هذا الشيء اللي سبب لك هذا الغرور؟ مباشرة لولا أن الغرور يشكل عامل خطر كبير في فقد الإنسانية أصلا كلها ما صار له الخطر. خطر خطر كبير. فلعل من عوامل حب الرئاسة وحب الترأس أن الإنسان يشعر بالغرور، يطالع نفسه ويشوف أفضل من غيره. ما يصير أنا أسمع من فلان، لولا ما يصير أنا أتابع فلان، أنا المفروض أكون أنا الرئيس، المفروض دول كلهم يسمعوا مني أنا. ما غرك بربك الكريم، زين هذا خطاب لعل يشير إلى منشأ هذه المسألة. النتيجة أيضا خطرة في أن هذا الإنسان المسكين الذي يغتر بنفسه يعيش حالة من الطغيان. لابد ما دام يصير عنده غرور لازم يصير عنده طغيان. ليش؟ لأنه يرى نفسه أفضل من غيره، ما محتاج إلى غيره أصلا. وهذا في وين؟ كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. بمجرد يشوف روحه ما محتاج إلى أحد خلاص ما يهتم، ما يسمع إلى أحد أصلا. الله بعث الأنبياء والمرسلين ليقوم الناس بالقسط. زين العلاج شنو الآن مبدئيا؟ هذا بحث إجمالي الآن. العلاج شنو؟ العلاج طرقه، ماش طرقه كثيرة، لكن أكتفي بهالطريق. اللهم اجعلني مع محمد وآل محمد في كل شدة ورخاء، واجعلني مع محمد وآل محمد في كل عافية وبلاء، واجعلني مع محمد وآل محمد في كل مثوى ومنقلب. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. هذا الدعاء العظيم تأمل فيه شوية، تشوف عندك أكثر من تساؤل في هذا الدعاء، لكن بس بنشير لبعضها والباقي على المؤمنين. خلاصة الدعاء يريد أن الإنسان يعيش حالة من الارتباط بأهل البيت، مو يعني وقت الرخاء والراحة مع أهل البيت، وإذا عرض عليه شيء من الشدة أو شيء من كذا من البلاء إلا هو نسي توصياتهم، لولا انسي تعاليمهم ما يعترف بها. زين أنت بالأمس القريب لأنك في راحة أشوفك دائما ذكر الله وأهل البيت على لسانك، ليش الآن يوم الله ابتلاني ببلية أو عرض علي أمر ضيق علي مثلا كذا، وين تعاليم أهل البيت؟ تشوفه في مثلا يتكلم في المستحبات تقول ما شاء الله عليه فلان ذكر الله وكذا وتسبيحات وماسك السبحة والتزام بنوافل،
أنت لماذا التزمت بالنوافل؟ لأن أهل البيت أوصوك. لا صحيح، زين، لأن هذه تعاليم من الله عن طريق أهل البيت. أشو هناك إذا أغضبتك الزوجة ما تلتزم بتعاليم أهل البيت، صحيح لو لا؟ إذا أغضبك أخوك المؤمن ما أشوفك تلتزم بتعاليم أهل البيت، وش الفرق؟ ليش يعني هناك يوم صار شدة وضغط وكذا خلاص نسي تعاليمهم؟
مو هذا اللي يريد لك الخير هنا يريد لك الخير هناك، نفس الشيء. الذي أعطاك التعاليم هنا هو الذي أعطاك التعاليم هناك،
يريدك على مستوى واحد، جعلني مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله في كل شدة ورخاء. شدة ورخاء أنا معهم، معهم يعني ملتزم، معية، معي التزام يعني. واجعلني مع محمد وآل محمد في كل عافية وبلاء، نفس الشيء. واجعلني مع محمد وآل محمد في كل مثوى ومنقلب. طبعا هذه إلها بحوثها وإلها تقسيماتها، شو الفرق بين هناك شدة ورخاء مثلا وعافية وبلاء؟ شدة ورخاء لعله من الضغوط الخارجية، عافية وبلاء لعله مرتبط بالنفس بالفرد، يعني ذاك أمر غيري هذا أمر نفسي مثلا كتقسيم للدعاء. واجعلني مع محمد وآل محمد في كل مثوى ومنقلب، حال مثوى زين مثل ثاويا في أهل مدين، ها مثوى يعني مكان استراحة وكذا، منقلب اللي يصير عندي تقلب فيه وكذا،
يعني حالاتي في أنا مستقر، حالاتي أنا مسافر، نفسها الحالات التي رسمها لي أهل البيت صلى الله عليه. لكن المسألة مو هنا، المسألة في آخر الدعاء، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي. هذا ويش هذا بعد؟
ما قال تبع محياي محياهم ومماتي مماتهم، شنو معنى هذا؟ هل يعني الثبات على خطهم أو يعني شيء أعمق شوية من هذا؟ الثبات على خطهم، الالتزام مثلا بأقوالهم وأفعالهم ووصاياهم
مثل ما أمرنا، مثل ما أمر في بداية الدعاء، فيكون هذا نتيجة لتلك الفقرات السابقة،
أو هو شيء آخر أصلا ومرحلة جديدة ومرحلة فوق تلك المراحل؟ هذه عليكم أنتم. الزهرة عليها السلام مرت عليها حياتها كلها، وخصوصا في الفترة التي مرت عليها من المحن، لكن جميع هذا كله وين؟ كله فني في كلمة واحدة، كل اللي جرى على الزهرة فني في كلمة واحدة، في أوج صعوبة الابتلاء وهي واقفة بكل شموخ تقول الحمد لله، الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء ولك أن صاير شيء. هذه اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي، هذه يعني ما يصير تفريق، مو ساعة وياهم ساعة مو وياهم. يا معين يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم من الأولين والآخرين، فض حوائج المحتاجين، اشف المرضى بشفائك، ارحم الموتى من المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة والصلوات.
استمعتم آنفا أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ قاسم آل قاسم، ودمتم بألف خير.
إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب، أنت الجواد وما رأى غير غير السماحة مذنب، أنت الجواد أنت الجواد أنت الجواد، وما رأى غير السماحة مذنب. أنا طفت في أفق المدى، ما كنت غيرك منشدا، أرشدني يا رب الهدى بهداك فهو الأصواب. أنا طفت في أفق المدى، ما كنت غيرك منشدا، أرشدني يا رب الهدى بهداك فهو الأصواب، بهداك فهو الأصواب. أنت الجواد أنت الجواد أنت الجواد، وما رأى غير السماحة مذنب.
وصف القرآن الصلاة بأنها ناهية عن الفحشاء والمنكر، وأكد أهل البيت عليهم السلام أن من لم تردعه صلاته لم يزدد من الله إلا بعدا. فالمصلي الحقيقي يخرج من محرابه بقلب أبيض ولسان صادق ويد كافة عن الظلم. إن قبول الصلاة يقاس بثمرة سلوكها لا بطول ركعاتها وسجداتها فقط. لننصت الآن لآيات مباركات من كتاب الله نستقبل بها أذان الحق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بك أليس الله بأحكم الحاكمين. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
صدق الله العلي العظيم.
دعوة الحق تطرق أسماعنا وتناغم وجودنا في هذه اللحظة ساعينا لتلبيتها. ها هو ذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمد حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار في
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسد في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصابيح الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوبول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني،
اسمك يا وطني، أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، صباح الخير أينما كنتم. تسرنا رفقتكم الطيبة في هذا اليوم الأحد لإذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تؤمن بأن الكلمة الصادقة تضيء الطريق وتنير القلوب. نرافقكم ببرامج قرآنية تحيي الروح ومعرفية تفتح آفاق الفكر، إضافة إلى فقرات تلامس أهم القضايا الاجتماعية والسياسية الساخنة. معنا تسمعون الخبر من مصدره والرأي من أهله والنشيد الملتزم الذي يعيد للأمة وجدانها. كونوا معنا في تواصل دائم وسجلوا بصمتكم الصوتية عبر قنواتنا الرسمية التالية: رقمنا على الواتساب 00989 97 94 24